الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 من سنن ابن ماجه وهو الثالث من كتاب الصلاة. عندك يا قسام ما اسم ابن ماجه؟ عندك يا صبار ما اسم ابن ماجه؟ ها؟ محمد بن يزيد، صح، محمد بن يزيد القزويني. من يعرف سنة وفاته؟ عندك يا عمر متى توفي؟ 273 صحيح، البخاري 256، ومسلم 261، وأبو داود 271، وابن ماجه 273، والترمذي 79، وابو داود 275، والترمذي 279، وبقي النسائي 303، آخرهم موتى النسائي وأولهم موتى البخاري. ها؟ نقصد من الستة، وإلا أحمد صح متقدم 241، يعني متقدم. قال: باب وقت صلاة العشاء. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. بهذا اللفظ أخرجه أبو داود والنسائي، وهو في الصحيح بلفظ إنه لوقتها الآن لولا أن أشق على أمتي. وقد اختلف العلماء في المستحب في وقت العشاء، فذهب بعضهم إلى أنها كبقية الصلوات، الصلاة في أول وقتها، وذهب جمع إلى أن التأخير في حقها أفضل، إلا أنها تقدم شفقة على الناس، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك التأخير شفقة على أمته ورحمة بهم. ودخول وقتها بمغيب الشفق إجماعا، لكن اختلفوا هل هو الأحمر أم الأبيض، والصحيح الأحمر. ووقتها المختار إلى ثلث الليل قيل إلى نصفه، لأن الأحاديث إنما جاء فيها شطر الليل ثلث الليل، وتأخيرها أفضل في قول جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن مسعود وابن عباس كما نقله ابن المنذر رحمه الله، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق والليث والشافعي في كتبه الجديدة. وأجمع الصحابة والتابعون على أن الحائض لو طهرت قبل الفجر الثاني وجب عليها صلاة العشاء وقتها الاختياري مقدر بالنصف، في قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري بن المبارك وأبي ثور وغيرهم، وقال الشافعي الثلث، وقول عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك. ما أظن هذا الإجماع يثبت. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. خرجه أحمد وسنده صحيح. وقوله أو نصف الليل شك من الراوي، والأكثر ثلث الليل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أي لبس الخاتم، نقصدي ختم كتبه. أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة تمييزا لها عن المغرب إلى قريب من شطر الليل الثلث كما في الروايات الأخرى، فلما صلى أقبل علينا بوجهه كالمعتذر لهم والمحضض لهم، فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، يعني من كان من أهل الإسلام، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. الحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. الوبيص يعني ما يكون من رد الضوء، البريق واللمعان. والخاتم فيه أربع لغات: كسر التاء وفتحها، كسر التاء وفتحها، وخاتام وختام. قاله العيني. قال القرطبي: في المفهم هو دليل على جواز اتخاذ خاتم الفضة وعلى جعله في اليد اليسرى، وهو الأفضل والأحسن عند مالك انتهى. قد جاءت الأدلة بجعله في اليمنى واليسرى. والابن رجب رسالة في الخواتيم: إنما المنهي عنه التختم في هذه وهذه، أي السبابة والوسطى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصاري حدثنا حميد نحوه. قال أبو السند المتصل حدثنا عمران بن موسى الليثي القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند القشيري عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في وقتها المعتاد، ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل وهو وقت متأخر عن صلاتها في كل يوم، فخرج فصلى بهم ثم قال: إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم المريض أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. أخرجه النسائي وقد رحم الله المسلمين بهذا التخفيف، أخرجه أيضا أبو داود وأحمد. وإلا لو بقي الشأن على شأنها لك ربما تركت ممن يصلي فضلا عن غير المصلين. قال العيني في شرح السنن: لولا الضعف والسقم موجودان بين الناس لأخرت هذه الصلاة صلاة العتمة إلى نصف الليل كل وقت، ولكن تركه لوجود الضعف والسقم، لأن لولا لانتفاء الثاني لوجود الأول، نحو لولا زيد لهلك عمرو، فإن هلاك عمرو منتفى لوجود زيد، وأما لو فإنه لانتفاء الثاني لانتفاء الأول، نحو لو جئتني لأكرمتك فإن الإكرام منتفى لانتفاء المجيء. فإن قيل: ما الفرق بين الضعف والسقم؟ فهل هما واحد؟ فما كانت الحاجة إلى ذكرهما معا؟ قلت: الضعف والضعف بالضم والفتح خلاف القوة، وقد ضعف بالضم فهو مضعيف، والسقم بالضم والسقم بفتحتين المرض، وكذا السقام. انتهى. قال رحمه الله: باب ميقات الصلاة في الغيم. شأنها كبقية الصلوات والأوقات، إلا أنها لم تكن لهم ساعات، فربما في الغيم يتحينون ويجتهدون ويقدرون. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال حدثني أبو المهاجر قال المزي في تحفة الأشراف إن كان محفوظا، ثم ذكر بعد السند كذا قال الأوزاعي وقال هشام عن أبي المليح، وقال في تهذيب الكمال في اختلاف كثير على الأوزاعي، ورواه هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة وهو المحفوظ. عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاته صلاة العصر حبط أو حبط عمله. الحديث أخرجه أحمد وغيره، وهو في الصحيح عن ابن عمر وغيره، وسنده صحيح. قال العيني: ذكر ما يستفاد منه على وجوه: الأول احتج به أصحابنا على أن المستحب تعجيل العصر يوم الغيم، الثاني احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصي، الثالث احتج به بعض الحنابلة أن تارك الصلاة يكفر. ابن المزي كأنه يراه أنه أبو المليح، المهم هنا يقول أبو المليح. أبو المهاجر عن عمران بن حسين وهو وهم صواب أبو المهلب عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي. قال ابن حبان في صحيحه وهيما الأوزاعي في صحيفة يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة، فقال عن أبي المهاجر: وإنما هو أبو المهلب اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي. وهذا عمرو بن معاوية ما نراه هنا، الألباني يقول ضعيف. انظروا هل تجدون ترجمة لأبي المهلب هذا الذي ذكر. قال: باب من نام عن الصلاة ونسيها فوقتها إذا ذكرها، هذا في حال النسيان، ووقتها إذا قام هذا في حال النوم، لكن إن لم يتعمد النوم عنها مع قدرته على الاستيقاظ. أبو المهلب الجرمي البصري الأزدي اسمه عمرو بن معاوية ثقة، هكذا قال الحافظ. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل من الأعذار النوم حتى لا يأثم الإنسان في حال تخلفه عن الصلاة لهجوم النوم عليه، لكن على المسلم أن يجاهد نفسه في الاستيقاظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في سفر وخشي على أصحابه عدم الاستيقاظ قال: من يكلأنا لنا الليل؟ لم يوثقه إلا العجلي، إذن سيكون مجهول. مسلم اعتمده سيكون. جزاكم الله خير. وأيضا الحديث يا أخوة من مفردات ابن ماجه، وأغلب مفاريد ابن ماجه ضعيفة، آخره ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره، وأما أوله بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فمن فرد به ابن ماجه. قال: باب من نام عن الصلاة ونسيها. وبسند متصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج ابن حجاج الباهلي البصري الأحول قال أحمد ليس به بأس ثقه ابن معين قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها قال: يصليها إذا ذكرها. الحديث أخرجه مسلم بلفظ مقارب: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها إذا ذكرها. أخرجه النسائي في المجتمع. وفي قصة أبي قتادة رضي الله عنه الطويلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ما شاء الله، الحديث في البخاري يا أخوة، حديث البخاري رقم 553 عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذن المرفوع هو المنكور هنا في هذا في رواية ابن ماجه، وأما الموقوف فكما طرف البخاري. وتابع هشاما على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر، وحديثهما عند أحمد، وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى بن أبي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة، والأول هو المحفوظ، وخالفهم أيضا في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في باب التبكير المذكور إن شاء الله تعالى. قوله ذي غيم قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير، إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت، أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. قالوا بكروا يعجلوا، والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أي وقت كان. هذا قول الحافظ رحمه الله في شرح الحديث. قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم الفال التعليل، وقوله فقد حبط عمله، استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقال هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومهما ومنطق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح، وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة، ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم، وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحفظ، ومنهم من أول العمل، فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر المبادرة إليها، فهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهر غير مراد كقوله لا يزني زاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كان المعنى فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط عمله، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، إلى آخر ما قال. أو نكمل الباب. كنا حديثا بقتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وزاد في رواية مسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري، أي للذكرى إذا ذكرت. قال النووي: في المجموع فرع في مذاهب العلماء في قضاء الفوائد، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبه قال طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائد على صلوات يوم وليلة. قال: فإن كانت في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة، ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب، قلت الفوائد أم كثرت؟ قال أحمد: ولو نسي الفوائد صحت الصلوات التي يصليها بعدها. قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تتم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ثم يجب إعادة الحاضر انتهى. الصحيح في هذا أن قضاء الفوائد على الترتيب، لحديث جابر رضي الله عنه حين شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم الأحزاب، فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، وإن ذكر وهو في صلاة لا يجوز له أن يتم الصلاة التي نواها، ولا يجوز له أن يقلب النية بالصلاة التي فاتته، وإنما عليه أن يخرج ثم يحدث نية أخرى للصلاة الفائتة فيصليها بنيته مع الإمام جماعة، ثم إذا انتهى من الصلاة صلى الصلاة التي تليها. هناك أثر عن ابن عمر لا يثبت في الباب، لكن الحكم هذا هو عليه. ثم اختلفوا في مقدار الفوائد التي تقضى، فمثلا لو رجل أغمي عليه 5 أيام أو 7 أيام أو 20 يوم، هل نلزمه بقضاء جميع الفوائد؟ الذي يظهر أنه لا يلزم، الذي يلزمه أن يقضي فوائد يوم، أما غير ذلك فليس بمكلف. لكن اليوم قد يقع فيه نوم، قد يقع فيه انشغال، قد يقع فيه كذا، وأما أكثر من ذلك صار في حكم غير المكلف بتلك الأيام التي أغمي فيها. بعضهم أغمي 25 سنة، بعضهم 10 سنوات، بعضهم يزيد أو ينقص، وهي مسألة خلافية وشائكة، حتى أن بعضهم يلزم من تاب من ترك الصلاة أن يقضي جميع الصلوات التي تركها، فإن قلنا بكفره لا يلزمه القضاء، لأن الله عز وجل يقول كل الذين كفروا أن ينتهوا فرا ما قد سلف. وإن قلنا بمعصيته وعدم كفره، من ترك شيئا متعمدا آثم ولا يلزم بقضائه ولا يجزئه قضاؤه، مثل لو ترك يعني أفطر يوما في رمضان متعمدا، على الصحيح أقوال أهل العلم لا يجزئه قضاؤه، لأنه أذنب ذنبا لا يكفره إلا التوبة. وهنا فائدة قال وملخص هذا البحث ما ذكره العيني في العمدة، وفيه ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة، وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث، وفيه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد وإسحاق، وهو قول عبد الله بن عمر، وقال طاووس الترتيب غير واجب، وبه قال الشافعي وأبو ثور بن القاسم والسحنون، وهو مذهب الظاهرية. ومذهب مالك وجوب الترتيب كما قلنا، ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائد، كذا في شرح الإرشاد وفي شرح المجمع والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك سقوط الترتيب بالنسيان كما نطقت كتب مذهبه. وعند أحمد لو تذكر الفائتة في الوقتية يتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الوقتية، وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة، وهذا يفيد وجوب الترتيب. وعند زفر من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة، وقال ابن أبي ليلى من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدها. استدل صاحب الهداية وغيره في مذهبنا بما رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام. قال الدارقطني صحيح أنه من قول ابن عمر، كذا رواه مالك عن ابن عمر من قوله، وقال عبد الحق وقد وقفه سعيد بن عبد الرحمن وثقه يحيى بن معين، يعني غير صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند متصل حدثنا جبار بن المغلس، ما حاله؟ ضعيف. وما هي النكتة العلمية في جبار بن المغلس؟ يعني الثلاثيات من طريقه في ابن ماجه وهو ضعيف، كما أن الثلاثي في الترمذي من طريق من؟ عمر بن شاكر وهو ضعيف، فهمتم؟ ثلاثيات ابن ماجه ضعيفة لأنها من طريق جبار بن المغلس، وثلاثيات الترمذي ضعيفة لأنها من طريق عمر بن شاكر. قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. لكن الحديث ثابت، التقدم أنه أخرجه مسلم والنسائي وأحمد. قال القرطبي في المفهم كل ذلك دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل، كثرت الصلاة وقلت، وهذا مذهب عامة العلماء، وقد حكي خلاف شاذ عن بعض الناس في من زاد على 5 صلوات أنه لا يلزمه قضاء، وهو خلاف لا يعبأ به لأنه مخالف نص الحديث. الصحيح أنه خلاف معتبر لأن تكليفه فوق ذلك، يعني لا سيما إن كان نائما، أقصد إن كان مغمى عليها ونحو ذلك. أما إذا كان في حكم النوم فما يصلح فيه النوم يحكم به عليه. وقد احتج الجمهور عليهم بأوجه أنه أحدهما أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناس والنائم مع أنهما غير مأثومين في العامد أولى، وثانيهما التمسك بقوله إذا ذكرها والعامد ذاكر الله فلزمه قضاؤها، وثالثهما التمسك بعموم قول من نسي صلاة أي من حصل منه نسيان والنسيان هو الترك، ورابع التمسك بقول من نسي صلاة فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. الصحيح أن المتعمد ما معه إلا التوبة.